حبب على الاطلاق كان خباب بن الارك رضي الله عنه، اشد واحد في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان جالسين في المجلس فخباب جالس، سأله عمر رضي الله عنه قال يا خباب ما اشد ما رأيت من العذاب؟ قال والله يا رسول الله ما، قال والله يا امير المؤمنين ما مر علي عذاب كمثل هذا. وكشف عن ظهره، كشف عن ظهره واذا ظهر فيه حفر من اعلى ظهره محفور، من اعلى ظهره الى اسفل ظهره حفر سوداء محروقة. فتعجب عمر، ظهر محفر محروق من فوق لتحت. قال والله ما رأيتك اليوم عجبا، كيف فعلوا بك ذلك؟ قال والله يا امير المؤمنين لقد اشعلوا على الحجارة النار، جابوا نار حطوا عليها حجارة حتى احمرت الحجارة، الحجر صار احمر من شدة النار، ثم وضعوا هذه الحجارة على الارض، ثم نزعوا ملابسي وجروني من رجلي على هذه الحجارة، فتركت ما ترى. خباب لما فعلوا به ذلك رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي في منتهى الالم منتهى العذاب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسل تحت أستار الكعبة، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول يا رسول الله اذتنا قريش، اذونا اكثر من الاذى، ايش وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا به وشوف سووا فيه، اذتنا قريش الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ ماذا يريد؟ يريد استعجال النصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس فقال يا خباب انه كان في الذين من قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الارض فيوضع فيها، فيوضع منشار الحديد على مشرق رأسه فينشر نصفين، ويؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه فما يرده ذلك عن دينه. يا خباب والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النصر جاي لكن لا بد من الأذى، ولا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر، لا بد أن يعرف يتبين المجاهد من المنافق، لا يبد أن يتبين الصابر من غير الصابر، ولا يحدث هذا إلا بالابتلاء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الناس يعذبون، الزبير بن العوام بدأ يعذب، سعد بن أبي وقاص بدأ يعذب، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق قومه بدأ يعذبونه ويؤذونه، كل الناس بدأ يعذبون أهلهم، واشتد الأمر على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الأحوال بدأت تشتد والصحابة في أذى شديد، هنا جمع الصحابة وقال من أراد منكم أن يخرج إلى الحبشة فإن فيها ملكا، فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك لا يظلم عنده أحد، فعنده عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. أول من هاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زوجته، كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر، في الحديث صحيح مسلم وغيره، أول من هاجر إلى الله بعد لوط عثمان بن عفان. من زمن لوط، لوط خرج من قومه مهاجرا، من بعد لوط ما في أحد هاجر إلى أن هاجر عثمان رضي الله. وهاجر أبو حذيفة والزبير ومصعب بن عمار ومصعب بن عمير العضو وابو سلمة وام سلمة وعثمان بن مضعون، 12 واحد من الصحابة هاجر. وهاجر ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه في الطريق وهو مهاجر بعد مسيرة يومين في طريقه خرج وصل على قبيلة الأحاديث. الأحاديث قبيلة ليست عربية، أصلهم من الأحباش. هؤلاء الذين كانوا عبيد وتحرروا واللي جاءوا من الحبشة تجمعوا في مكان وسولهم قرية وسموا بالأحاديث، قبيلة الأحاديث. يرأسهم واحد اسمه أبو ابن الدغنة. فابن الدغنة هذا سيد الأحاديث، لما شاف أبو بكر جاي قال له وين رايح؟ قال له رايح الحبشة. لما؟ فقال له القصة. رجل أنت من سادة قومك، كيف يفعلون بك ذلك وأنت تصل الرحم وتطعم المسكين وتعين المنكوب، كيف يفعلوا بك ذلك؟ قال والله هذا الذي حدث. قال ارجع معي أنت في جواري. فرجع معاه، وصل ابن الدغنة مع الذكر الصديق رضي الله عنه إلى مكة عند الكعبة، ففرق في أهل مكة في قريش. قال أبو بكر في جواري، اللي يمسه تهجم عليه قبيلة الأحاديث كلها. فصار في حماية ابن الدغنة. فأبو الصديق تحت هذه الحماية اطمأن، ما حد يستطيع يلمسه. ثاني يوم راح عند الكعبة، مسك المصحف بدأ يقرأ صدعاء. الناس قريش ما صبروا وما هم قادرين يلمسونه في حماية الأحاديث، ما هم عارفين يستعملوا. راحوا لابن الدغنة قال يا رجل انت اجرت هذا وصبرنا، لكن هذا يجلس عند الكعبة ويصب آلهتنا ما نصبر. فابن الدغنة كان على الكفر ايضا، فذهب الى ابو بكر قال يا بكر انا اجرت احميك، ما تروح تصبهم وتصب آلهتنا. قال هذا ديني انا ما فعل ما فعل سيقرأ القرآن. قال لا في حماية بس ما تقرأ القرآن. قال اذا ما اريد جوارك ما أريد، أقعد بدون حماية لكن أقرأ القرآن. فرد عليه الجوار ورجع سيد الأحاديث، وبقى أبو بكر في المدينة في مكة. وكان هذا سر عدم هجرة أبو بكر ولا كان ناوي هذا، لكن رجع بهذا السر. إلى استمر هذا الحال وهذا الحدث إلى أن حدث حادث أخير نختم به، وهو من أهم الأحداث في تلك الفترة، وهو إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا في السنة الثالثة من الهجرة، بعد ثلاث سنوات، السنة الثالثة من الهجرة، بعد ثلاث سنوات. أبو عمر بن الخطاب كان من شدة القسوة كما ذكرنا على المسلمين، لكنه كان خطيبا عاقلا، وإذا تحمس لعمر يتحمس إليه إلى النهاية، وكذلك عمرو بن هشام، كان سيد من سادة مكة وخطيب، وكان أيضا إذا تحمس لعمر يتحمس له إلى النهاية. فوجود شخص مثل هذا يعين الإسلام عون شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحد يدعو اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين. لو واحد من هؤلاء يسلم يعتز بالإسلام، الإسلام ما زال ضعيف في مهده، يحتاج واحد هكذا جريء ما يخاف. فأحد يدعو، فكانت الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. أما قصة إسلامه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد على المسلمين. أول لين وجدوه منه كان لما بدأ المسلمين يهاجرون، واحدة من الصحابيات رضي الله عنها اسمها أم عبد الله كانت تريد أن تهاجر، فتواعدت مع ابنها عبد الله أن تلتقي معه خلف الجبل، يتسللون بالليل وراء الجبل ويهربون يروحون للحبشة. فراح ابنها ينتظرها، هي بدأت تتسلل وهي طالعة من مكة راكبة على حمارها ومعها أغراضها، ولا بوجهها عبد عمر بن الخطاب، شافها مستعدة للسفر. قال إلى أين يا أم عبد الله؟ مانعينهم من السفر؟ قالت يا عم آبيتوني وضيقت عليهم، فاتركونا نترككم، لا نريدكم ولا تريدون، نتركونا دعونا نهاجر، ماذا يضرك لو تركتم؟ فهنا لا معنى. قال اذا هي الفرصة يا ام عبد الله، بينه وبين نسب بتروح؟ قالت نعم. قال صحبتك السنة، اول مرة يلي استغربت فيها، راحت شافها ابنها قال لها هل رأك من احد؟ قالت ما راني احد الا عمر. قال عمر؟ قالت المصيبة، كيف تركتي؟ قالت هو ما ترى بس اكثر من هذا، معه فقد تركني. قال صحبتك السلامة. قال لعلك طمعت في إسلامه. طمعان أن يسلم؟ قالت والله طمعت في إسلامه. قال صدقيني والله ما ينطق هذا بالشهادتين حتى ينطق الحمار بالشهادتين. حتى ينطق حمار الخطاب بالشهادتين. هذا من شدة يأسه من إسلامه. لكن كان هذا أول موقف. عمر ما لعن تجاه الدين. ما لعن تجاه الإسلام. لكن لعن تجاه هذه المرأة فقط. رجع عمر قد يفكر شلون حدث هذا الحادث. كيف هذه المرأة من أهلها تسافر. كيف يحدث كل هذا. كل هالمصائب اللي في مكة وهالتفرقة والتشنج اللي صاير مكة. من سببه؟ قال كل هذا سببه محمد. فعزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. عزم. قال أنا الآن سأتخلص من هذا محمد اللي فرقنا. حتى لو قتلوني ما يهمني. لكن أن أنهي هذه المشكلة بقتل محمد. فعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ سيفه واستعد للقتال وخرج يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق رآه واحد من الصحابة. كان مسلم لكن ما حد يدري عنه أنه مسلم. مخفي إسلامي. اسمه نعيم بن عبد الله النحان. نعيم النحان شاف عمر مستعد في وجه الشر ومعاه سيف. عرف انه يريد سيف. قال الى اين يا عمر؟ قال اريد ان اقتل هذا الذي فرق قومنا وسفه اباءنا وسب عليه. هنا نعيم خاف. عمر جبار واذا عزم على شيء يفعله. فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يثنيه. قال اترى انك تنجو من بني عبد المطلب إذا قتلت تنجوا؟ قال وإن قتلني بني عبد المطلب. فشاف أن الرجال مصمم وله خايف حتى من الموت. كانوا كلهم مترددين خايفين على أنفسهم. هذا حتى من الموت ما هو خايف. فأراد يصرفه حتى ينبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبه الصحابة. ما وجد حيلة إلا أن قال له إذا نبدأ بأهلك. يريد يشغله حتى يروح ينبه. قال ما تقصد؟ قال أختك فاطمة. قال أوقد صبأت؟ ما يدري عن أختها أنها مسلمة. كانت الدعوة سرية. الإسلام ما هو سري. الإسلام معروف. لكن الذين يدخلون في الإسلام كان بعضهم يسرون بأمرهم. وذا كانت تسمى دعوة سرية. أما دخول الناس في الإسلام فكان كل واحد حسب حاله. بعضهم يعلن بعضهم يسر. ففاطمة كانت تخفي إسلامها. قال أوقد صبأت؟ قال نعم. فترك البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم راح فورا الى بيت اخته فاطمه. فاطمه زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل اللي تكلمنا عنه قبل قليل. قلنا كان موحد على دين ابراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل هذا ابن سعيد وكان من اوائل من اسلم وهو من العشره المبشرين بالجنه. سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه. فكانت مع زوجها سعيد في البيت وكان عندهم حباب ابن الأرك يعلمهم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل اللي أسلم جديد يرسل لهم من أسلم قبله يعلمهم الإسلام يعلمهم القرآن. فجالسين يقرؤون القرآن يتعلمون القرآن. وصل عمر بدأ يسمع صوت هنهن صوت القرآن بس ما هو قادر يسمع أي صاير. فضرب الباب ضرب الجبار. عمر عمر كان من أضخم الناس ضخم جدا. كان اذا ركب على الفرس تصل رجله الى الارض من ضخامته. ما كان في ضخامته في المسلمين الا خالد بن الوليد فقط. يقولون عنهما كان اذا اجتمع الناس اجتمع المسلمين يبرز خالد وعمر يبينون من بين الناس. ضخم جدا عريض شكل مهيب. فضرب الباب ضربة جبار. فخافت فاطمة فأخذوا حباب دخلوه في غرفة النوم في المهجع وأخفوه في المهجع وفتحوا الباب. دخل عليهما. قال ما كنت أسمع. قال لا شيء. قال كنت أسمع بلى. هذا من كلام محمد؟ ما ردوا عليه. قال التفت على سعيد بن زيد. قال أصبعت؟ قال بل أسلم. فضربه ضربة أسال الدم من فمه من شدة الضربة. نزل الدم. هكذا كان جبروت رضي الله عنه. فقامت فاطمة لتحمي زوجها فضربها ضربة فسال الدم من فمها. ما في رحمة، انتهى الجبروت. فهنا دخلت أخت تبكي، فلما رأى هذا المنظر والدم ينزل من فمها رق لام. كيف يضرب أخته؟ أول مرة يضرب أخته فرق. قال أريني الصحيفة التي كنتم تقرؤون فيها. قالت لا. قال واللات والعزى ما أمسها بسوء، أعطيني الصحيفة أريد أشوفها وأقسم أنه ما يمسها بسوء. هنا شعرت أنه لان. قالت يا عمر هذا كلام الله وأنت مشرك نجس، فإذا تريد أن تقرأها ادخل واغتسل. عمر متشوق يريد يعرف الكلام هذا شنو، فمن شدة شوقه وافق فدخل واغتسل. لما اغتسل خرج أعطته الصحيفة فقرأ فيها وإذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآيات. وكلام الله عز وجل لموسى عليه السلام أروع كلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. الآيات عن الله وعن عن القيامة فرق رقة شديدة وعزم على الإسلام. قال دلوني على محمد. هنا لما قال هذه الكلمة قام خباب بن الأرت، خرج كان يسمع، خرج قال أنا أدلك عليه، فخرج معه وأخذه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم. لما وصل إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم عمر ما زال معاه سيف ومستعد وكل حاجة، وكانت الأخبار واصلة الآن. نعيم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر جاي ليقتلك، فكل الأخبار مستعدين أن عمر جاي يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخبر، ما يدرون عن النصاب في بيت فاطمة، فمستعدين الآن لقتال عمر. فلما وصل عمر طرق الباب، حمزة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أقتله بسيفه. صحيح عمر جبار لكن ما يستطيع على قتال حمزة، حمزة مقاتل ما في مثله. قال ادخل يدخل أنا أقتله بسيفه أقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ادخل يا حمزة. أدخل حمزة داخل، قال افتح الباب. الناس مستغربة، هذا جاهز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الباب وما عنده حماية، حمزة المقاتل يقول له ادخل داخل، لكن يطيعون. ففتحوا الباب، دخل عمر بكل جبروته بضخامته، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم مسك من ثوبه وهزه هزة شديدة، فسقط عمر على ركبته. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ والله ما تسلم حتى تنزل بك قارعة. فهنا عمر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وكبر الصحابة في البيت الله أكبر تكبير سمعته مكة. فقالوا والله قد حدث شيء، في شيء حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أنه الأمر هكذا ظهر أمرهم بالانصراف، فخرجوا من البيت مسرعين كل واحد انصراف. عمر بن الخطاب سأل قال من أشد الناس على المسلمين، من أكثر واحد يكره الإسلام؟ قالوا أبو جهل. فذهب إلى أبي جهل طرق عليه الباب، فخرج له أبو جهل قال مرحبا بابن أخي. قال يا أبا الحكم. قال نعم. قال ما علم. قال ماذا؟ على ما دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصفق الباب وقال تبا لك سائر اليوم، ضيق صلبي، هرب علي اليوم. ثم إنه سأل قال من أفشى قريش بالسر؟ من اللي ما يكتم سر بالمرة؟ هذا تعطيه السر كان يوم عند الناس كلهم. قالوا والله ما نعلم أفشى للسر من جميل بن معمر، هذا ما يكتم سر. ذهب لعمر الذي يروي الحديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب، يقول فتبعته، تبعت أبي. يقول فذهب وإلا جميل بن معمر جالس عند الكعبة، فجلس إليه قال يا ابن معمر. قال نعم. قال أما علي؟ قال ماذا؟ قال أما دريت أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول فوالله ما سأله ولا ناقشه ولا. يقول فورا قام وبدأ ينادي يا معشر قريش. طبعا عمر يقول ما رد القبر. فاجتمعت قريش على عمر الخطاب، أطبأت؟ قال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدأ يعلن إسلامه. فأخذوا يضربونه، فقام يضربهم، وظل الضرب بين عمر وقريش من الصباح إلى المغرب، يضربون فيه ويضرب فيهم حتى خارت قواه، خلاص هلك، كلهم متجمعين عليه يضربون فيه وهو يضرب فيهم. لما شعر أنه خلاص ما هو قادر، شاف منه أشرف واحد فيهم، منه أكثر واحد من ساداتهم موجود، وجد عتبة ابن ربيعة، فأمسك عتبة وحطه في الأرض، وجلس على صدره وحط أصابع في عينه وبدأ يصرخ في عينه، قال وعدهم عني ولا فقعت عينك. فصرخ عتبة قال ابعدوا عني، اتركوه والله يعميني. فتركوه، فترك عتبة. لما دربوا مسك عتبة مرة ثانية فتركوه. ثاني يوم جاء الى المسجد وبدأ يقرأ القرآن، جاءوا يضربونه مثل السيد بسادات محطه وحط اصابع في عينه. اللي قرب اعمي. فظل على هذا الحال وظل يصدع بشعر ما حد يقدر يلمسه رضي الله عنه. ثم ذهب الى دار الارقم بن ابي الارقم، قال يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليس بالكافرين؟ قال نعم. قال على ما نخفي إسلامنا؟ على ما نخفي ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. هنا أعد النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين في دار الأرقم من الأحرار، العبيد والموالي تركهم، جاب الأحرار من أشراف قريش، فاجتمعوا فإذا هم 40 واحد من المسلمين. فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم صفين، كل واحد معه سلاحه، على رأس أحد الصفين حمزة بن عبد المطلب، وعلى رأس الصف الثاني عمر بن الخطاب، وبين الصفين النبي صلى الله عليه وسلم. وخرجوا من دار الأرقم في هذه المظاهرة العجيبة نحو الكعبة وهم يهللون ويكبرون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أكبر. وقريش تنظر لا تستطيع أن تفعل شيئا، ما مستهم ولا هاجمتهم، وتركوهم هكذا. من 40 رجل كلهم من سادة قريش، كلهم من الأشراف. فاحتج دين الله عز وجل، وانطلقت الدعوة من مرحلتها السرية إلى مرحلة جديدة، مرحلة العلن في الدعوة بعد 3 سنين من البعثة. لما أسلم عمر وأعلنت الدعوة تضايقت قريش ضيقا شديدا، واحتاروا ماذا يفعلون، فأخذوا يستجدون في مضايقة المؤمنين، ويستدون في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تجرأ أبو جهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله، مع أنه يعبد الله، قريش يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام، ويعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، لكنه تجرأ هكذا مستعد يسب الله من أجل هذه المسألة. فقال فنزل قول الله عز وجل ينهى عن سب الأصنام، ينهى عن سب الأصنام، مع أن في سبها مصلحة، لكن هناك مفسدة أكبر وهي سب الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا خفق المؤمنون من هجمتهم على الكفار لأجل درء المفسدة الأعظم والأكبر وهي سب الله سبحانه وتعالى. حدثت أحداث هكذا متتالية خلال تلك الفترة في السنوات التي تلت إعلان الدعوة، أحداث قليلة لكنها تشير إلى نوعية المعاملة التي كان يتعرض لها المؤمنون. من ذلك أنه عقبة ابن أبي معاذ وكان من سادة الكفار أراد هكذا لعله يخفف هذا التوتر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام إلى أكل. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام رفض أن يأكل، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فألح عليه عقبة بن أبي معاذ فقال: لا والله ما أمد يدي حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حاول عقبة بن أبي معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم مصر ما يأكل الطعام حتى يشهد الشهادتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن لو عقبة قال الشهادتين يكون أمر مثل حمزة. حمزة لما قال أتسبه وأنا على دينه كانت ثلثة لسان ثم جرته إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع هكذا لو قالها عقبة بن أبي معاذ لعله بسببها يدخل الإسلام. فعقبة حاول يتفلت ما استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم مصر بالنسبة لهم الضيف أمر عظيم، فعندها شهد عقبة بن أبي معاذ الشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، من أجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند إذن أكل من طعامه، فانتشر الخبر أن عقبة بن أبي معاذ نطق الشهادتين فهنا تضايقت قريش، ومن أشد من تضايق أبي بن خلف، وكان صاحبا مقربا لعقبة، فذهب إلى عقبة وقال: وجهي على وجهك حرام، ما أكلمك ولست صاحبا لي حتى تذهب وتكفل على محمد كما شهدت الشهادتين وتكفل عليه، عندها نكلم. عقبة الآن أيضا تورط، حاول يتفلت ما استطاع، فإما يخسر محمد صلى الله عليه وسلم وإما يخسر سادة قريش، ففضل أن يخسر النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسفل في وجهه الشريف من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في عقبة وصاحبه أبي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن خلف، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أضله، كاد يقترب، لكن جاء أبي بن خلف فتدخل فأضله، فيعض على يديه يعني ندما، يندم يوم القيامة من شدة الألم على أنه خسر أمر الإسلام مع أنه كان قد اختاره. أبي بن خلف كان من أشد الناس على المؤمنين، فيوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قديم متفتت، فأخذ العظم وحثه، كسر العظم كسر إلى أن سوى رماد، ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي تقول أن الله يحيينا من هذا الرماد من هذه القتال؟ من يعيد هذا إلى الحياة مرة؟ من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا؟ فنزل فيه قول الله عز وجل، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي خلقها أول مرة يستطيع يخلقها مرة ثانية، أليس كذلك؟ فكانت هذه الآية في أبي بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدعوة بدأت تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها، وقريش خافت خوف شديد أن يزداد الأمر وتسيطر هذه المسألة على مكة. فاستمع سادة قريش، اجتمعوا في دار النجوى وبدأوا يفكرون يخططون ماذا نفعل، ماذا نفعل أمام هذه المصيبة التي أصابتنا وبدأت تفرقنا. فعندئذ قالوا ندعوه إلى أمر لم ندعوه له من قبل، أمر جديد. واتفقوا على هذا الأمر، ثم استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقاء مع سادة قريش، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا محمد، عرضنا عليك كل شيء ولم ينفع، الآن نعرض عليك أمر جديد وهو أشد الأمور علينا، أكبر أمر علينا. قال هاته. قالوا لما رأيناك هكذا مصر على دينك وعلى أمرك، ندعوك أن تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. خلاص تصير سوية بالسوية، يوم نعبد إلهك ويوم تعبد آلهتنا. استهزأ النظر. قال لا. فتشاوروا، تجاؤوا إليه، قالوا نعبد إلهك أسبوع وتعبد إلهنا يوم، تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك أسبوع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا، قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلى آلهتنا يوم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. إيه هو لعب الآلهة هكذا؟ ففي هؤلاء في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء نزل قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن يكون هناك عبادة مشتركة للآلهة. وفي هذه الحادثة أيضا نزل قول الله عز وجل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون، لكن في أمر العقيدة لا يجوز اللين ولا يجوز التعاون. أمر العقيدة لا بد أن تؤخذ صريحة واضحة بدون لين، ما فيها مداهنة. أمر العقيدة. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، كان من جيرانه أبو لهب عمه، والحكم بن أبي العاصي، وعقبة بن أبي معيط، وعدي بن حمراء الثقفي، هؤلاء جيرانه. فتعاهدوا عليه، فكانوا كلما كان عندهم أوساخ وأقدار يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذبحوا شاة ولا بعير ولا أخذوا الأمعاء وضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما يكون جيرانك بهذه الطريقة كل يوم أنت على هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه إذا أتى بيته وراء الأوساخ وراء الأقدار أمام بيته يأخذها ويعزلها على عن الطريق ويناديهم بصوت عالي، يقول أهذا حق الجوار؟ أهذا حق الجوار؟ هكذا تفعلون بالجار؟ فكان في أذى مستمر، يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه الطريقة. تخيل الإنسان لما يكون عنده جار سوء، فلما يكون كل جيرانه جيران سوء، كيف يكون أذى؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وسادة قريش ينظرون يغلون. في هذه الفترة جاء ناس وذبحوا عند الكعبة، ذبحوا بعير جذور وشقوا أمعاء البعير وخرجت الأمعاء، وسادة قريش ينظرون، فقالوا من منكم يقوم ويضع هذه الأمعاء تل الجذور، يسمونها أمعاء البعير تل الجذور. قالوا من يضع تل الجزور على رأس محمد وهو يصلي؟ وهم يضحكون. فتطوع لذلك عقبة ابن ابي معيط قال انا. فهكذا يمدحون واحد يدفع يلا يلا يلا. فقام واخذ الامعاء وحملها والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الاوساخ والاوقدار والامعاء والدم على رأسه الشريف وهو يصلي. ورجع عقبة يضحك. طبعا الجماعة جالسين سادة قريش ينظرون لهذا المنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعليه الامعاء. فاخذوا يضحكون ضحك شديد حتى يصفونهم يصفهم من يروي الحديث يقول حتى اخذوا يتمايلوا من الضحك. يتمايل يميل بعضهم على بعض من الضحك. يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك والامعاء عليه. الى ان جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وازالت الامعاء عن رأس ابيها. هكذا تعامل مع سيد وشريف من اشراف مكة. وصل التعامل والاهانة الى هذا المستوى. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعليه الاقدار والاوساخ نظر اليهم واخذ يدعو اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط. اللهم عليك بعقبة ابن ابي معيط. اللهم عليك بشيبة. اللهم عليك بعتبة. اللهم عليك بالوليد بن عتبة. اللهم عليك بفلان. يعدهم الجالسين واحد واحد. يقول من يروي الحديث فوالله لقد رأيت كل من سمى كل واحد من الذين سماهم رأيته صريعا يوم بدر. كلهم قتلوا يوم بدر. هؤلاء الذين فعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متى دعا وشوف الاستجابة متى جاءت بعد كم سنة. أصابتهم كلهم. وهذا فيه معنى عظيم أن الواحد لما يدعي لا يستعجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. الاستجابة قد ما تأتي بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، يمكن بعد سنين كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث. سنين لكنه استجيب دعوته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أخذت سنين فما بالك بغيره. فلا يستعجل الواحد، يدعو بما شاء من خير ولا يستعجل. إذا استعجل لا يستجاب. استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. من الاحداث التي حدثت انه زادت الهجرة الى الحبشة. زادت الهجرة الى الحبشة واخذ اعداد كبيرة من المسلمين يذهبون الى الحبشة. جعفر بن ابي طالب وغيره من الصحابة خرجوا الى الحبشة حتى تجمع في الحبشة 83 رجل وامرأة. 33 من الصحابة كانوا في الحبشة. وظلوا هناك في ظل حكم النجاشي يتعبدون الله عز وجل ما احد يؤذيهم. الى ان حدث حادث صغير اثر على المهاجرين في الحبشة. ذلك انه في مكة نزل الوحي بالايات الاخيرة من سورة النجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الايات انتظر حتى كانت الناس مستمعين قرب الكعبة. اعداد كبيرة من الناس مستمعة عند الكعبة بما فيهم سادة قريش. فعندها وقف وبدأ يقرأ الآيات وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى
وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجدت قريش، سجد الكفار. من عظمة الآيات سجد الكفار، من عظمة الآيات، من بلاغة الآيات، من تأثرهم بهذا الوحي العجيب. سجد سادة قريش، كل مكة الذين كانوا يسمعون سجدوا، إلا رجل عجوز ما سجد، فأخذ تراب ووضعه على رأسه قال يكفيني هذا، لكن سجد سادة قريش. وانتشر الخبر في الناس أن قريش سجدت لكلام محمد، ووصلت الأخبار إلى الحبشة أن قريش دخلت الإسلام. هكذا وصلت الإشاعة، بسبب هذا السجود وصلت الأخبار أنهم دخلوا في الإسلام. فالذين صدقوا هذا الخبر من الصحابة عادوا، رجعوا، قالوا خلاص دخل قومنا في الإسلام، فرجع بعض الذين كانوا في الحبشة رجعوا إلى مكة، فوجدوا أنه ما في لا إيمان ولا شيء، وعرفوا أن أمر الخبر هذا هو سبب تأثرهم بهذه الآيات العظيمة، لكنهم ما آمنوا. فكان هذا سببا في عودة بعض الصحابة من الحبشة إلى مكة. لما رأت قريش أنه حتى هم بدأوا يتأثرون، حتى هم سجدوا لهذه الآيات، يعني وصلت المسألة معهم إلى شيء لا يحتمل، يعني الآن ينهون الناس عن التأثر وهم تأثروا. فعندها قالوا ماذا نفعل؟ قالوا هذا أمر صار خطير، صار ساحر يؤثر حتى علينا. فعزموا على عزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا لما أصدروا أوامرهم بالمقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معنى المقاطعة أنه لا يشتري منهم أحد، ولا يبيعهم أحد، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يزوجهم أحد. وإذا جاء أحد من خارج مكة عنده طعام فيمنع من بيعه على أصحاب محمد. مقاطعة، حصار اقتصادي. هنا لما رأى أبو طالب ما حدث لابن أخيه، جمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، قالوا ما ترضون ما تصنع مكة؟ فقالوا لا. فقال فاتفقوا جميعا على ان يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يدعمونه، يدعمون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يبيعونك نحن نبيعك، ما يعطونك طعام نحن نعطيك طعام، ولد من اولادهم ما يتخلون عنه. فهنا ابو جهل جمع سادة قريش، قال رأيتم ما فعل ابو طالب؟ نقاطع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، من يعين محمد نقاطعه. فاستطاع ابو جهل ان يؤلف قريش على هذا الامر. وفعلا اتفقت قريش على ذلك وكتبوا بذلك صحيفة بدأوها باسمك اللهم، ثم كتبوا فيها البنود لا احد يشتري من بني هاشم او بني عبد مناف او بني عبد المطلب او من امن بمحمد، ولا يبيعهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا يسمح لهم بشراء طعام من خارج مكة، مقاطعة كاملة. وكتبت الصحيفة وعلقت في الكعبة داخل الكعبة. هنا خاف ابو طالب ان وصلت المسألة الان صار تحالف شديد ضد بني عبد المطلب ومن والاهم، فابو طالب جمع من ناصره وناصر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا خارج مكة يتعاونون، الان محتاجة تعاون هذه المسألة. فخرجوا خارج مكة جلسوا في شعب من شعاب مكة فسمي شعب ابي طالب، وجلسوا فيه واحد يعطي الثاني طعام واحد يشيل الثاني حتى يخرجوا من هذه الأزمة. وبدأت المقاطعة الشديدة واستمرت المقاطعة 3 سنوات وهم على هذا الحال ما يستطيعون يشتروا شيء ولا أحد يبيعهم شيء. وإذا جاء تاجر من خارج مكة تتلقفه مكة، وإذا أراد أحد من أهل من بني المطلب وبني عبد المطلب أن يشتري زادت قريش الأسعار، يعطون التاجر أضعاف ما يعطون بني عبد المطلب حتى ما يبيعهم. فما استطاعوا حتى يجدوا ما يشترون، عندهم مال ما يقدرون يشترون. وبدأ فيهم الجوع، بدأ الجوع الشديد. هنا جماعة من سادة مكة كانوا يحاولون أن يعينوا بني هاشم، لأن في نسب في قرابات شديدة بينهم، صحيح قاطعوهم لكن تبقى القرابات لها أثر. فمن الذين كانوا يحاولون المساعدة حاول المساعدة حكيم ابن حزام رضي الله عنه، ما كان في ذلك الوقت مسلما، كان سيدا من سادة قريش. فحكيم ابن حزام كان قريبا لبني عبد المطلب، بينه وبينهم قرابة من صلة الأم. فكان يوم من الأيام أعد طعاما على بعير ورايح لوصل أحد شعب بني طالب، فرآه أبو جهل، رآه أبو جهل قال إلى أين يا حكيم؟ قال ذلك سئل أنا حر. قال تأخذ الطعام لمحمد وأصحابه؟ قال ذلك شأنك. قال لا ليس بشأنك. شوف فرعون هذه الأمة، ما هو شأنك؟ والله ما تذهب الطعام إليه. وأخذ يمنعه. بينما هم كذلك جاء البختري بن هشام، أبو البختري بن هشام، وكان أيضا سيد من سادات مكة، وكان متعاطف مع المؤمنين من باب النسب، ليس من باب الإيمان لكن من باب النسب متعاطف معهم. فأبو البختري رأى الصراع قال علامة الصراع، قال لحكيم نفسه هذا طعام عندي أنا أريد أمشي فيه وما أشاء. قال أبو الحكم يريد أن يأخذ لمحمد وأصحابه. هو حر، هذا سيد من سادات مكة، كيف تمنعني؟ من أنت حتى تمنعني؟ أبو الحكم أبو جهل كان يريد أن يسيطر على مكة لكن باقي سادة مكة ما هم خاضعين له. فأبو البختري رافض أن يخضع لأبي الحكم، فقال فقال أبو جهل بل أمنعه. فأبو البختري غضب قال من أنت حتى تمنعه؟ والله ما تمنعه. فقال بل أمنعه ودفع أبو البختري فلطمه أبو البختري، بدأ الضرب بينهم فانتصر أبو البختري عليه، واستطاع حكيم حزام أن يأخذ الطعام، يأخذ الطعام لكن قليل ما يكفي، يعني طعام قليل. وغيره من سادات مكة كانوا يفعلون شيء من هذا، الذين بينهم وبين بني طالب نسب أو بني عبد المطلب نسب كانوا يفعلون شيء من هذا، لكن يبقى طعام قليل لا يكفي، عشرات كانوا في شعب بني طالب. إلى أن وصل بهم الجوع يقول أحدهم كنت خارجا اقضي حاجتي بالليل اقضي حاجتي. يقول فسمعت من اثر صوت في مكان قضاء الحاجة. يقول فنبشت فاذا جلد بعير ميت. يقول فاخذت الجلدة فغسلتها فشويتها فاكلت. فتخيل الجوع لما يصل الانسان الى مثل هذا. هكذا وصل به الجوع الى ان كان يوم من الايام هشام ابن عمرو احد سادات مكة من المتعاطفين مع بني هاشم تضايق من الحدث. فاخذ يفكر كيف تنقذ هذه الصحيفة، كيف ترفع المقاطعة. فذهب عزم على ذلك وذهب الى زهير ابن أمية ابن ابي أمية ابن المغيرة. قال يا زهير أيرضيك الحال الذي عليه بني هاشم؟ قال والله ما يرضيني. قال كيف فعلنا بهم ذلك؟ الان 3 سنوات وهم على هذا الحال، كيف نحن نرضى لانفسنا نفعل بقومنا ذلك؟ قال ماذا نفعل؟ هكذا اتفقت قريش. قال ننقض الصحيفة. ما نستطيع، هذا امر اتفقت عليه قريش، انا وياك ننقضه. قال نعم. قال من على هذا الامر غيرنا؟ قال لا احد، انا وياك. قال ابغينا ثالثا، قال واحد ثالث قم معنا. قال نعم. فذهب الى مطعم بن عدي. قال يا مطعم ترضى هذا الحال؟ قال لا. هم اخبره بالخبر انهم عازمين على نقض الصحيفة. قال من على هذا الامر غيرنا؟ قال زهير بن ابي امية بن المغيرة. قال ابغينا رابعا، نكون 4 3 ما يكفي. قال نعم. فذهب الى ابو البختري بن هشام اللي ضرب ابو جهل، يعرف انه متعاطف في هذه المسألة، فاخبره فوافق ابو البختري. قال من على هذا الامر؟ قال مطعم بن عدي وزهير بن ابي امية بن المغيرة. قال ابغينا خامسا، نكون 5 نكون اقوى. فذهب الى جمعة ابن الاسود ابن المطلب، وما كان في الشعب، كان مع سادة قريش، وكان من بني هاشم، لكنه كان دخل مع حلف قريش في هذه المسألة من باب الدين، لكن الآن بدأ يرد قلبه. فقال له يا جماعة ترضى هذا الحال؟ قال لا. قال من معنا؟ قال فلان وفلان وفلان. قال لا. اجتمع 5 واتفقوا على نقد الصحيح. في اليوم التالي بينما الناس سادة قريش عند الكعبة وقف هشام، قال والله قد أسأنا الخلق مع قومنا. إيش هذا؟ ناس من قومنا نفعل بهم هذا الفعل، يجوعون 3 سنوات على هذا الحال، والله هذا عار الدهر، والله تتكلم علينا العرب، والله لننقضن الصحيفة. فقام أبو جهل قال والله ما تنقض، والله ما تنقض، هذا أمر تعاهدت عليه قريش حتى يعود عن دينهم. فهنا وقف زهير بن ابي اميه، قال بالله والله تنقض، وبدا يحث على نقض الصحيفه. وابو جهل بدا يدافع والله ما تنقض. فقام هنا مطعم بن عدي قال بل تنقض رغم انفك يا ابا جهل. فابو جهل يدافع، عندها قام ابو البختري قال بل تنقض، وابو جهل يحاول يدافع، الان 4 يردون عليه. فقام الخامس قال قام جمعة فقال بل تنقض. الان المشهد اللي يشوف المشهد يشوف ان ابو جهل هو الوحيد المعارض، و5 من سادات قريش مؤيدين لنقض الصحيفة، وهو ما في الا هالخمسة، لكن 5 منظمين يستطيعون ان يغلبوا 10 غير منظمين. فصار المشهد بهذه الصورة، هنا واحد من الخمسة دخل الكعبة. طبعا الناس الاخرين ظنوا ان قريش راضية، لان الاغلبية ساكتة، الاغلبية لا تريد نقض الصحيفة لكنها ساكتة، والاغلبية الصامتة ليس لها قيمة. فدخلوا الكعبة يريدون ان ينقضوا الصحيفة، شافوا الصحيفة ولا الصحيفة مأكولة، اكلتها الارض، حشرة الارض اكلت الصحيفة، لم يبقى من الصحيفة شيء الا باسمك الله، فقط اسم الجلالة الذي بقى، باقي الصحيفة كلها اكلت. فتم نقض الصحيفة، وعاد بني هاشم وبني عبد المناف وبني عبد المطلب عادوا الى مكة، وانتهت المقاطعة بهذه الطريقة. لكنها كانت فترة عصيبة، 3 سنوات من المقاطعة، من الجوع، من الأذى في هذه الحالة. هكذا كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل فترة، أذى ودعوة يستمر في دعوته، لكن الأذى والألم والضيق مستمر، الإهانة مستمرة، العذاب لأهله ولأتباعه مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك صبر وصبر إلى أن حدثت أحداث رئيسية أثرت على أمر الدعوة. في العام 10 للبعثة، في السنة 10 للبعثة، توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزن شديد على عمه أبو طالب الذي رباه، كان له بمثابة الأب، رغم أنه لم يؤمن لكنه كان له حاميا وناصرا، ورأينا كيف فعل في الشاب، هو الذي ناصره، رغم أنه لم يكن على دينه لكنه مع ذلك كان نصير للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرت أبو طالب الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، بلغ أبو جهل الخبر أن أبا طالب يحتضر، فجاء مسرع فاستأذن فأذن له فدخل على أبي طالب، كان في بقية روح والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يقول يا عماه قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة، ودافع بها عنك يوم القيامة. هنا دخل أبو جهل شاف المنبر قال يا أبا طالب والله لا إن قلتها لنعيرنك بها أبدا. فرعون هذه الأمة جالس يترصد فقط لقضية المؤمنين هذه، هم هذا المهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحط أبو طالب على الإيمان، وأبو جهل يمنع، وأبو طالب متردد متردد يقولها ولا ما يقولها، ثم قال أخشى أن تعيرني بها العرب، ومات فما مات عن الإيمان. لكن كان هذه خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزن شديد، كان شديد القرب من الإيمان، وكان من أكثر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه. بعد شهر وقيل شهرين من وفاة أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته الوحيدة في ذلك الوقت، أم أولاده، أول من أسلم، أكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى وهي تسانده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه الوحي تفرغ للدعوة، تفرغ للدعوة، وكانت خديجة هي التي طلبت منه ذلك، قالت تفرغ، لا تنشغل لا بتجارة ولا بغيرها، تفرغ لأمر دينك، تفرغ لدعوة الله عز وجل، وواسته بمالها، المال لا تحمل همه، فكان ينفق من مال خديجة رضي الله عنها. وهكذا شأن المرأة المؤمنة الصالحة التي تدفع زوجها دفعا للدعوة إلى الله عز وجل، ليس ككثير من النساء اليوم إذا واحد انشغل قليلا في المسجد ولا في الدعوة تضايقت، كانت تدفع زوجها دفعا نحو دعوة الله عز وجل، وتدفع من مالها لأجل أن تسانده في هذه الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل في أيام حياة خديجة فقال يا جبريل إن الله يقرئك السلام ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصر من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه، الصخب هو الإزعاج، والنصب هو التعب، لا صخب فيه ولا نصب، فهي من أهل الجنة، من المبشرات بالجنة رضي الله عنها. فتوفيت خديجة بعد وفاة أبي طالب لفترة قصيرة، حتى سمي ذلك العام عام الحزن، مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن على وفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها. لما اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فكر، رأى ان قريش صلى 10 سنوات الان، 10 سنوات وهو يدعو في قريش لم يسلم الا 70 رجل، 10 سنوات ما اسلم الا 70 شخص، طبعا غير اللي كانوا في الحبشة، الذين كانوا في مكة 70 واحد فقط، هذا كل انصاره، هذا يستطيع ان يفعل. فرأى وفكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى انه لا بد له من ان يبحث عن مخرج لهذه الدعوة، يبحث عن مخرج الى متى وهو على هذا الحال مع قريش. ففكر ان يخرج خارج مكة، خاصة انه اشتد الاذى بعد ما وفاة ابي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شفت كل الاذى الذي تكلمنا عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش ما نالت حتى توفي ابو طالب. ماذا حدث بعد وفاة ابو طالب؟ كان قبل هذا كل القصص التي ذكرناها، كان الذي يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة ابي طالب كانوا سادة قريش فقط، طبعا ابن عدي ابو جهل وامثالهم، هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفي ابو طالب تجرأ حتى السفهاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار في الشارع يأتي السفهاء الذين ليس لهم مكان وليس لهم شرف، فيأخذون التراب فيرمونه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاد هناك اي مهابة او اي احترام او اي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لان الذي كان يحميه بهد. فبدأ الاذى، ما كان يسير في شارع الا ويسبه الناس، ما كان يتجرع على سبه قبل ذلك الا السادة، الان حتى السفهاء حتى الصبيان صاروا يسبونه، ما عاد احد يحميه. فلما اشتد الاذى وزاد، قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج خارج مكة، يخرج خارج مكة ويبحث عن من ينصره خارج مكة. ففكر من يستطيع ان ينصره، فوجد ان اقرب مدينة اليه هي الطائف، فقرر السفر الى الطائف ليدعو، يدعو الى الله في الطائف. فعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف مشيا على الاقدام، سار من مكة الى الطائف مشيا على الاقدام حتى وصل الى الطائف. اول ما دخل الطائف، والا في 3 من سادة الطائف جالسين على مسارف الطائف على ضواحي الطائف، هم عبد يا ليل ومسعود وحبيب، 3 اخوة ابناء عمرو بن عمير، ابناء عمرو بن عمير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحدثهم، فطبعا رحبوا به، سيد من سادات مكة قادم من بني عبد المطلب، فرحبوا به فجلس اليهم، فاخذ يحدثهم بامر الاسلام وامر الدين ويتلو عليهم القرآن فهم يسمعون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام اولهم فقال والله لا آمن بك حتى تتمزق أثار الكعبة، يعني لا أؤمن بك أبدا، كذاب. وقال الثاني والله لا أكلمك أبدا، أنا كذاب جاي نتكلمنا بمثل هذا الكلام. وقال الثالث والله إن كنت نبيا فلا أنت أخطر من أن أتكلم إليك، وإن كنت كذابا فلأنت احقر من ان اتكلم اليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اما وقد ابيتم، يعني رفضتم الاسلام، فاتركوني لا تخبروا احد، خلوني اتكلم مع غيركم. قالوا لا والله ما نتركك تتكلم مع احد غيرنا، لا راضين يسمعوا ولا راضين يتركوه يحدث احد. وفورا تحرك هؤلاء 3 دخلوا الطائف، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدعو، تحرك هؤلاء 3 دخلوا الطائف، جمعوا السفهاء والصبيان وصفوا صفين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو، هؤلاء معهم الحجارة بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرمونه على رجله يرمون على رجله، كل ما رفع رجله ضربوه، كل ما نزل رجله ضربوه،
حتى سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
ما سمحوا له حتى يتكلم مع الناس، ما فتحوا له مجال حتى للحوار، قبل ان يفتح الحوار ضربوه.
فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحدث في الطائف، هكذا كان استقبال اهل الطائف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال ما في فايدة، كيف سيتكلم؟
لن يسمحوا له ان يتكلم، لن يسمحوا له ان يجلس مع احد اصلا.
فعندها قرر العودة، خلاص لا فايدة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسار عائدا الى مكة. في الطريق وصل الى مزرعة لعتبة وشيبة ابنا ربيعة. عتبة وشيبة من سادات قريش، كان عندهم مزرعة في الطريق ما بين الطائف ومكة، وكانوا فيها في تلك الفترة، خارجين من مكة جالسين في المزرعة. فمر قرب المزرعة وجلس يرتاح، فرآه عتبة وشيبة وشافوا الدم ينزل من رجله وشافوا حالته، فرق قلبهم له. فقال شايف نوصل له طعام؟ فقال نعم. فكان عندهم عبد نصراني اسمه عداس، قال يا عداس خذ هذا الطعام وده لمحمد. واخذوا يراقبون بعيد. جاء عداس الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له الطعام، فكسره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله، فاراد ان ياكل. العرب ما كانت تقول بسم الله عندما ياكل الطعام، ما كانوا يسمون عند اكل الطعام. فتعجب عداس، قال ما هذا القول الذي سمعته منك لا تقوله العرب؟ العرب ما يقولون هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا عنده شيء. قال ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال من اين انت؟ قال من نينوى. نينوى في شمال العراق. قال بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. هذا تعجب، ما احد يعرف نينوى اصلا عندهم، العرب ما يعرفون نينوى، فما بالك يعرف نينوى ويعرف تاريخها ويعرف انها فيها يونس عليه السلام. قال ومن انت حتى تعرف يونس بن متى؟ ما ادراك يونس بن متى؟ قال ذاك اخي هو نبي وانا نبي. عداس عرف انه يتكلم مع شخص ما هو عادي، فقام عداس وقد الرأس النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة وشيبة ينظران، قال انظر، ودنا له طعام افسد الغلام. بسم الله، بس بعد الاكل خربت، ما طول وياه. فلما رجع عداس سأله، انا رأيناك تقدر رأسه ليه؟ قال والله قد قال قولا ما يقوله الا نبي، كلام ما يقول الا نبي. فقال عتبة وشيبة قال لعداس دع عنك محمدا، فوالله لدينك خير من دينه. فتريدون يبعدوه عن الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم، دعاء عظيم يتألم فيه على الحال الذي وصل اليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخرة ان تكلني الى نفسي طرفة عين. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اذا انت راضي انا لا ابالي، لا يهمني، ولكن عافيتك اوسع لي. فاخذ يدعو الله عز وجل بدعاء فيه فرقه، كيف وصل امر الاسلام الى هذا الضعف بعد 10 سنين، 10 سنين من الدعوه. الان لا هو قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع مكه، لا احد يحميه،
في الطريق بين مكة والطائف مع شدة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني ومعي ملك الجبال. الملك المكلف بالجبال، ويقول الله عز وجل لك: إن شئت فأمره يطبق عليهم الأخشبين، يطبق الجبال عليهم يثني مكة، إذا شئت فعل ذلك والأمر بيدك الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا الأذى وكل هذا الحال الذي وصل إليه، قال: بل أصبر، بل أصبر، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. ودع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أراد يدخل مكة لكنه خائف، لأن ممكن الآن أي واحد يؤذيه ولا يحميه أحد، ليس له حماية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الأخنس بن شريق يطلب منه الحماية، يطلب منه الجوار، قال: أدخل في جوارك. فأرسل الأخنس بن شريق، قال: أنا في جوار قريش لا أجر عليهم، ما أحمي أحد قريش، يعني لن أحمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر: من ممكن يكون سيد من سادات مكة ويعطيه الحماية؟ فأرسل إلى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو له قصص كثيرة، منها أنه هو الذي كتب صلح الحديبية نيابة عن قريش، وكان سيد من ساداته. فسهيل بن عمرو أيضا رفض، قال: أنا في جوار قريش ما أجير على قريش. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم: من ممكن أن يحميه؟ فأرسل إلى المطلب ابن عدي، رغم شدة عداء للإسلام لكن كانت قضية الشرف والمكانة بالنسبة له كبيرة، فأرسل يطلب منه الجوار. فهنا وافق المطعم بن علي وأرسل لمحمد أنت في جواري. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم التالي، المطعم بن علي معه 6 من أولاده كلهم مدججين بالسلاح، ذهبوا إلى الكعبة يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهم مدججين بالسلاح، لابسين سلاح من فوق لتحت، سلاح الحرب، ويطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بقريش تمر. فهنا ابو سفيان قام وجاء الى مطعم ابن عدي، قال: يا مطعم، امجير ام تابع؟ يعني انت قد اعطيت الجوار الحماية لمحمد، ام انت من اتباعه الان؟ قال: بل مجير، انا احميه فقط، بل مجير. قال: اما والله لو قلت تابع لقاتلناك. وصل بهم الامر الان، لو كنت اتبعت لقاتلناك، اما وقد اجرت فذاك كلامك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بجوار المطعم، لكن امر الاسلام وصل الى هذه الدرجة من الضعف الان. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر جديا انه يخرج خارج مكة، يبحث عن اي قبيلة، عن اي قوم ينصرونه، مستعد يترك مكة ويلجأ اليها. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يخفف عنه، يخفف عنا هذا الالم. فكانت اول حادثة في التخفيف امر جن نصيبين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتعبد الله عز وجل خارج مكة، يصلي خارج مكة، ومعه عروة بن مسعود، معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لعبد الله بن مسعود: اجلس هنا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتحرك، لا تأتيني إلا أن أناديك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيد، وعبد الله بن مسعود يراقب. ف فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي. في هذه الفترة كان جماعة من الجن من نصيبين، من قرية تسمى نصيبين، كانوا مارين يبحثون في الأرض، لأن الجن كان اختلف عليهم الأمر، كانوا في السابق يجلسون إلى السماء فيسمعون الأخبار من السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كانوا يجلسون يستمعون للأنباء من السماء، أخبار السماء كان الملائكة يحدثون أن الله أمر أن يرزق فلان بكذا، الله أمر أن يعطى فلان ولد، يتحدثون بأوامر الله عز وجل وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فكانوا يتحدثون. فكان الجن كما يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بعضهم على بعض، يركبون بعض على بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسمعون لخبر السماء. فلما جاء الوحي منع الجن من خبر السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تحرق الشهب. فخافوا ماذا حدث، فعرفوا أنه هذا المنع من السماء لأمر حدث على الأرض، فكانوا يبحثون ماذا حدث على الأرض. فبينما هم يتجولون، هذا الجماعة من الجن كانوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاجتمعوا تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود رآهم يقول رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق، فقمت خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي في صلاته فجلس، فاجتمعوا حتى تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود فما عدت أراه من كثرة الزحمة التي عليه، ما كنت أراه. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. في هذه الحادثة نزلت آيات كثيرة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نزلت الآيات عن الجن وإيمان الجن هؤلاء، وكيف أنهم، لماذا كان الجن كفار. الجن كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول فيهم حماقة، الجن ذكاؤهم ليس كذكاء البشر، يقول أذكى الجن كأصغر أطفال بني آدم، عقولهم مثل الأطفال ليس فيهم ذكاء. فكان إبليس هو الذكي فيهم، هو الخبيث فيهم، هو الذي يحركهم، فقال لهم أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى يشركون، فصدقوا. فلما عرفوا الحق يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيهنا يعني إبليس هو الذي كان يكذب علينا ويقول عن الله كلام كذب، وأن أنتم لماذا صدقتوا بدون ما تسألوا بدون ما تحققوا، لأن فيهم هذا الغباء في هذه الحمقة. يقولون وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وما كنا نتوقع أن أحد يكذب على الله، هذا قلة عقل. لكن هكذا الإنسان في أحسن تقويم، هؤلاء ليسوا كالبشر، مكانتهم وذكاؤهم قليل، الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل، في أفضل المنازل، أكرم الخلق وأعقل الخلق، فالجن فيهم هذه الحماقة. قال لهم أن الله معه آلهة صدقوه بدون ما يناقشوه بدون ما يحققوه بدون. لماذا؟ قالوا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وكانوا يعينون الكهنة ويعينون الكفار على أمر الكفر، وكانوا يستعينون أيضا بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستعينون بهم فزادوهم رهقا. آيات كثيرة تصف هذا الأمر. المهم أن جن نصيبين أسلموا، وأنا منا المسلمون
ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
فأسلم للنصيبين
وبدأوا يذهبون يدعون قومهم، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله.
بدأ الآن الإسلام فيهم قليل، الآن بدأ الإسلام ينتشر في الجن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه أن لا تحزن لا تحزن، ما زال الأمر فيه ساعة، فيه خير، فيه أمل. فأراد أن يعطيه أول البشارات بإسلام طائفة من الجن. ففعلا أسلم جن نصيبين وبدأوا يدعون إلى الله عز وجل، وبدأ يتكاثر الإسلام في الجن. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف عنا. تعرف الواحد لما يحاول، الآن الواحد فينا لما يحاول في مشروع فيفشل، ويحاول مرة ثانية فيفشل، ويحاول مرة ثالثة فيفشل، أو نجاحه يكون بسيط، بعد فترة يبدأ الإحباط، يبدأ اليأس. عشر سنين لا يسلم إلا 70 واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق يخشى من تقصيره هو، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه، قال لا، هذا أمر الدهر، هكذا أمر الله عز وجل. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفف على نبيه أكثر من ذلك، ويطمئن قلبه ويثبت قلبه على هذا الدين. فكان الحادث العظيم الذي كان فريدا في تاريخ البشر وفي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، حادث الإسراء والمعراج. نفصل في هذا الحادث وفي مقدمات الهجرة، المقدمات التي أدت إلى الهجرة النبوية الشريفة وهجرة الصحابة الكرام إلى المدينة، وانتقال الدعوة إلى مرحلة جديدة في الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.